صلى الله عليك، صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا بعض الآيات الكريمة القرآن الكريم يذكر بها عباد الله بما أنعم عليهم، لأن كان أكو بعض الناس يعيش بالنعمة وما يشعر بها، وطبعا مثل ما يقولون النعمة لا تعد حتى تفقد، فكثير من الناس هذا لكثرة ما هو غارق بالنعمة ما يشعر بوجود النعمة. الله عز وجل يريد من عباده أن يكونون مؤهلين إلى معنى العبودية، يعني تصور الإنسان من كماله أن يعترف بالجميل، فإذا تشوف واحد تتعاشر وياه وتشوفه ما يعترف بالجميل اللي يسوي وياه تقول هذا جحود منكر، هذا إنسانيته مو كاملة. كذلك عباد الله عز وجل العباد الذين أنعم الله عليهم بشتى النعم، فذولا ما تكمل إنسانيتهم إلا بأن يعرفون مقدار النعم التي أنعم الله بها عليهم. الإنسان إذا ما أدرك مقدار النعمة وما شكر النعمة يعتبر ناقص، يعني إنسانيته مو كاملة. والله عز وجل يريد لعباده الكمال النسبي، يريد لهم أن يتهذبون يتخلقون بالأخلاق العالية، ومن الأخلاق العالية أن تعترف بما أنعم الله عليك، لأن شكر المنعم واجب عقلا، يعني مو الله عز وجل إلا يقول لك اشكر لي، لا، العقل يحتم عليك أن تشكر المنعم، يعتبروها من المستقلات العقلية يقولون، يعني مما يستقل بحسنها وقبحها العقل، والشارع إذا أمر بها من باب الإرشاد، وإلا الله عز وجل بما ركب عندنا من العقول كل واحد عاقل يعرف إذا واحد سوال الجميل يشكره لازم تشكره تشكر نعمة المنعم. طيب خلينا نجي للآية. الآية بصدد التذكير بنعمة من النعم الكبيرة. شنو هي النعمة؟ هي عبارة عن المياه، الماء. الماء نعمة مهمة جدا. افرض احنا عندنا هاي النعمة لتوفرها ما نشعر بقيمتها لانها متوفرة، ولهذا الاقتصاديين يبحثون هاي المسألة في باب الندرة، يعني الان ابواب الاقتصاد لما يجون الاقتصاديين يقولون ان الاشياء النادرة تصير غالية والاشياء اللي مبذولة زايد نعم تصير رخيصة ولو كانت مهمة. الماء في الواقع لأن متوفر ولأن كثير لذلك صار رخيص سعره، وإلا هو أهميته تجي من بعد أهمية الهواء. شلون الإنسان ما يقدر يستغني عن الهواء لحظات، ما يقدر هذا يستغني عن الماء ساعات، يحتاج إلى الماء. الماء نعمة من أعظم النعم كما سيمر علينا إن شاء الله خلال البحث. إذا عرفنا أن الآية جاءت لتذكر بهذا المعنى خلينا نشوف شنو فصول الآية. أولا تقول الآية الكريمة وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا. أنزلنا، شوف التعبير الآن العوام بما ركب في فطرهم من احشاش، يعني هذول اللي نسميهم الناس العاديين، هذا لما تقول له ان المطر اجى من السحاب من الغيم من الجو ينج، يضايع شنو المطر من الله، شنو من هذا. هو ايش يصور؟ يصور انت تريد تنسب المطر الى السبب الطبيعي، لا، السبب الطبيعي مجرد واسطة، هو الذي ينزل المطر الله عز وجل. لكن شلون اشاء وينزل المطر باسباب طبيعية؟ لان هاي المسألة من المسائل اللي كثر بها نجاح حد المسلمين، ان هاي الاشياء اللي الله عز وجل يخلقها باسباب طبيعية ويخلقها رأسا مو باسباب طبيعية. يعني اقرب لك المعنى، الاسباب الطبيعية الان الولد يطلع بالسبب الطبيعي، الام والابو يلتقون تحمل الام يطلع الولد، الام والاب سبب طبيعي مؤثر والخالق هو الله لكن الام والاب السبب الطبيعي، الله يخلق الولد عن طريق الام والاب. كذلك النبات الله عز وجل يخلقه بالسبب الطبيعي، تراب وماء وعناصر موجودة بالتراب، املاح وبذرة وفلاح وإلى آخره، كل هذني على الأسباب الطبيعية يطلع النبات. زين، إذا الله هو الخالق لكن بالسبب الطبيعي. هذه المسألة أكو بها نزاع صراع، أكو عندنا شريحة من المسلمين يقولون لا، الله عز وجل يخلق الأشياء ابتداء، ما يحتاج إلا سبب طبيعي، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. صحيح يقول لك كن فيكون لكن بأسباب الطبيعية، يعني شاءت ملاحظ الله هو اللي يرزق لكن انت تكون تطلع برا تبلع بضاعتك تعرضها تتعرض الى البيع والشراء، تكون بالأسباب الطبيعية. فبطبيعة الحال انت الان بقيامك بالأسباب الطبيعية انت ما رزقت نفسك لكن هيأت الأسباب، بس بدليل اكو واحد يجي يفتح دكانه ينظمه عنده اصول فنيه للعارض، هو لبق هو ما حد يجي يمنا، ما حد لا يبيع ولا حد يشاري، واحد تلقاه مدغمس او يحيش قد يبيع ما يدري فالمساله مال الله عز وجل. شايف هو الرازق، هو اللي هي مساله الارزاق ما خاضعه لقانون ضرابه اللسان او دلاقه اللسان او ان هذا مثلا متحرك وذاك جامد. خلنا نرجع للموضوع. اذا الاسباب الطبيعية لابد منها، هذا النجاع يعني عقيم، يعني اجي واحد يقول السبب الطبيعي ما الى اثر، لا هذا غلط، وش هنمر علينا ان شاء الله خلال البحث. وانزلنا الاية الكريمة تلفت نظر الناس بان المطر الله عز وجل هو ينزله، لان احنا عندنا روايات تقول ما من قطرة الا ومعها ملك يوجهها في مقام النفع او الضر، يعني هذا المطر اللي راح ينزل راح يرحم، راح يؤدي الى نتائج، ينتج، راح يجي غور، لا يجي نقمة. شفتوا هالسنة مثلا في موزمبيق مثلا او امثاله، وجاهم مطر هلكهم قضى عليهم، مو مطر غرقهم قضى على مزارعهم، بعض انتقام وبعض لا، مو انتقام يجي نعمة لان يجي بقدر، وبعض يجي خالي يعني ما بي العناصر اللي تفيد التربة، وبعض لا ينزل ويا عناصر تفيد التربة. لاحظ هذا المطر اللي يصير ويا رعد، الرعد هاي هالشرارة الكهربائية تفصل بعض المركبات الجوية تنزلها ويا المطر تحولها الى شماد تخصب بها الارض، وكلها بتدبيره بتخطيطه هو بعطائه. في الباري عز وجل يقول وانزلنا يعني احنا ينسبها المن الى الله عز وجل. ليه صور العبد ان السبب الطبيعي هو يشتغل وحده؟ لا، السبب الطبيعي مسير. وانزلنا من المعصرات، المعصرات شنو؟ السحاب التي خاربت ان تمطر، كل سحابة قريبة أن تمطر يعبر عنها معصر. ولذلك الفقهاء والعرب أيضا في لغتهم استعاروا هالمعنى المن للجارية الصبية التي قاربت أن تحيض، فيعبرون عنها معصر. يقول عمر بن أبي ربيعة وكان لجني دون من كنت أتقي ثلاث شخوص: كاعبان ومعصر. المعصر الجارية التي خاربت أن تحيط. ويقول أيضا أحد الشعراء: جارية، هذا تنعش بها المنطقة هاي نفسها ابن مرثد، جارية بصفوان دارها قد أعصرت أو قد دنا إعصارها، تمشي الهوينا شاقطا خمارها. معنى أن أعصرت يعني قاربت أن تحيط، يعني أنها صبية. ولأن الشحاب إذا قارب أن يمطر عبر عنه يعني استعير هذا المعنى فعبر عن الشحاب بأن معصر. إذا الشحابة اللي أوشكت أن تمطر هذه يعبر عنها معصر. وأنزلنا من المعصرات، كأن الله عز وجل لما يريد يوزع هذا المطار شلون يتم توزيعه، إذا يئل أسباب الطبيعية اللي نشوفها. مثلا من الأسباب الطبيعية أن الرياح المحملة بالرطوبة إيش كثر مقدارها؟ أكو رياح محملة بالرطوبة ورياح ما محملة بالرطوبة. مثلا إيش قد قريب من البحر وإيش قد بعيد؟ المنطقة هاي الأرض بها سلاسل جبال وما بها سلاسل جبال. الجفاف شنو درجته بها بهالمنطقة؟ درجة جفاف حرارة قوية أو قليلة أو كثيرة؟ فهذه كلها عوامل سلاسل الجبال كلها تتحكم بايش؟ بالتوزيع، توزيع المطر. بنشب يحب يقدر يشوفه البحث على يقرأ مفصل. نسب المطر الله عز وجل هي إلها أسباب طبيعية. شنو الهدف منها؟ الهدف منها توزيع الماء على المناطق اللي يريد يسقيها. اكو منطقة يريد يسقيها، منطقة يريد يعطشها، فتلقى يتراوح. تلقى مثلا بعض الصحارى السنة كلها يلحقها سنتيمترين ونص مثلا، تلقى لا بعض المناطق تلحقها آلاف السنتيمترات. هالتوزيع هذا مو اعتباطي، مو عفوي، لا 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 ابدا، من وراء تخطيط. هسه التخطيط شنو؟ هو وحده يعرفه. مره اكو سبب اقتصادي، مره اكو سبب اخلاقي، الله يجوع بعض العباد لانهم ظلموا، مو بظلم من الذين هادوا حرمنا عليه، بظلم، مو لعله، مو لمصلحه، لا بظلم لانهم ظلموا. احيانا تلقى واحد الله يوسع عليه، واحد يضيق عليه، واحد يوسع عليه تربية لأنه يستاهل عند الياقة متربي، واحد لا والله يضيق عليه للتربية لأنه مو كل واحد يتوسع عليه هو يتربى. أكو بعض الناس إذا توسع عليه يتقبل، يفقد توازنه، مو شكل يفقد توازنه تماما، يعني ما يعرف يمشي ولا يعرف يبعد ولا يعرف يتكلم. واحد بالعكس، تزيد النعمة تضل وتزيد النعمة أخلاق ونظام. فالمسألة خاضعة علما لتربية، خاضعة لتوجيه، لتخطيط. وأنزلنا من المعصرات وبعدين شنو؟ وضع في الماء طبيعة فاعلة، ووضع في الأرض طبيعة قابلة، ومنهما يتكون النبات. هي لو ما أكو طبيعة قابلة بالتربة، أكو بعض التراب يصير عليها الماء ما تزرع، لأن ما بيها طبيعة قابلة، خالية من الأملاح مثلا، محروقة مثلا، أكو بيها عوامل تمنعها من الإنبات. الماء لازم يكون بطبيعة فاعلة، إذا ما بي طبيعة فاعلة بالسقيا وبالعطاء ما رح يصير نبات أبدا. إذا كل شيء الله عز وجل مهيئ له ومؤهل لأن يكون سبب طبيعي منتج. إذا مو منتج معناه هذا الله عز وجل أرسله للانتقام، أما إذا منتج لا، أرسله للنعمة. طيب خلينا نجي لأهمية الماء. نشوف أن الماء أولا يتحكم بكيان الحياة، الخلية اللي يصير منها الإنسان أغلبها من الماء، هذا البروتو بلازم مثل ما يقولون، هذا من الماء. عصارة النبات يتحكم بها نسبة عالية من الماء، نفس العصارة النباتية. نسبة عالية من الماء تتحكم دم الإنسان، نسبة عالية من الماء يتحكم بدم الإنسان. بنفس الوقت الماء بالنسبة للحياة هو الحياة، وجعلنا من الماء كل شيء حي. ومن أجل ذلك عز وجل الماء هذا سلب الملكية مالته. يعني أنا الآن لما أوقف على نهر من الأنهر العامة أخذ لي سطل أملي ماء، ما طول الماء بسطلي إلي حق الاختصاص به، إذا خلصت من عنده ورديته ترجع ملكيته ملكية عامة مشاعة، ما من ملك للعموم للدنيا للناس. ليش؟ لأنه هذا الماء إذا صار به ملكية بيد واحد يقوم يتحكم بهذا الماء، يموت الناس عطش. أكو بعض النفوس نفوس لئيمة، صور اجوا جماعة معاوية قبل الامام امير المؤمنين سلام الله عليه، طبوا احتلوا الفرات بواقعة صفين. بالليل ودى الامام امير المؤمنين الى معاوية انه تنحى لنا عن صدر الفرات، نريد نشرب. هاي حيوانات اكو عطشانة، جيش عطشان، بعدين هذا مو نبل، هاي مو رجولة انك تحاربنا بالماء. الحارب يكون بالمواجهة. الآن الماء احنا بحاجة الى جمع معاوية جماعة، قلهم ما رأيكم؟ قالوا له والله ما رأينا ان تقضي ماي، هذا قتل عطش كما قتل الزكي عثمان بن عفان. قال له زين. قام لواحد من الشعراء قال له اسمع اليوم ما يقول شليله، ان قولي قول له تأويله، امنع الماء من عتاق علي لا يذوقه والدليل دليله. اجل هذا الرسول للامام قال له هذا يقول هذا الجواب. قال الامام هذا اعطوهم مجال دولة بل يرجعون لعقولهم، يجوز فورة غضب لحظة من لحظات الضعف الانساني هذه، يجوز يرجعون دولة الى انسانياتهم. ودالهم وصبروا هالليلة على العطش، صبروا ودالهم الصبح واحد تخلوا لنا عن صدر الفرات. قال له الجواب ما قلناه لكم بالامس، امس يعني ايش قلنا لكم، هذا جوابكم. صار الليل الامام امير المؤمنين بالخباء يسمع ناس يجون داير مداير الخيمه، واحد يقول ايمنعنا القوم ماء الفرات، وفينا السيوف وفينا الحجر وفينا علي له صوله اذا خوفوه الردى لم يخف. كل واحد بداوا يوصلوا الرسائل للامام انه اسمع ما يصير نصبر احنا. الى ان صار الصباح قالهم ان القوم قد استطعموكم القتال، تعبير رائع، استطعموكم. قال دولة يجي يطلبون من عندكم طعام ان توكلوهم قتال. وفعلا استدعى مالك رضوان الله عليه، مالك الاشتر استدعى. بالمناسبة قبل ايام هناك عندنا مالك الاشتر في القاهرة يسموه العجمي لانه شيعي، وصلاح الدين العربي رجال كردي، يعني والمصيبة يعني هذا البلاء التاريخ، انت لما تواجه الحقائق المرة. هذا الرجل الحمد لله اخو واحد من اهل الكويت، واشهد الله لا يغير على البلد. راح مولانا اجاني قال مولانا انا ابني لهذا القبر، اكو هناك جماعة موجودين. قلت له بس لا تطيح بي الدولة ما ادري شنو، فروح شوف لك واحد شوية مأمون، اكو عندنا بعض جماعة هناك. وديت اليوم وطيت الرسالة قلت له هناك روح شوف، اعرض عليهم الموضوع. هو قبر بالحمراء، هذا الرجل يعبر عنا الامام امير المؤمنين يقول كان لي كما كنت لرسول الله. يعني تصور هذا الرجل في الواقع كان بدرجة من الاخلاص لامير المؤمنين وبدرجة من البطولة، ولذلك شم معاوية ما خلى يوصل الى القاهرة. قبل ان يوصل الى القاهرة شحوه الشم هناك واندفن هناك في الحمراء. الخلاصة شحل للاشتر قال له انزل الى الفرات، قال له نعم ونعمة عين. نزل يرتجل اني انا الاشتر معروف الشفر، لست ربيعيا ولست من مضر، لكنني من مدحج الشم الغرر. ونزل الى الحرب احتلها للمنطقة، اخذ للفرات وذاد عنه جماعة معاوية. لما ذادهم مر على الدنيا حارة ايام صيف، مرت عليهم ليلة نفد ماؤهم باليوم الثاني ارسلوا للامام امير المؤمنين سلام الله عليه ارسلوا له احنا عطاشة. ارسل الامام الى مجموعة من اصحابه قالوا امتنحوا لهم عن صدر الفرات طهم الماء فليشربوا. قام لواحد قال له ذولا بالامس اوشكوا ان يقتلونا عطشا. قال للامام انا لا افعل كما يفعل هؤلاء، هي مو رجولة هي مو بطولة، بعدين هذا اكو اكباد حرة اكو اطفال اكو حيوانات، شنو حذلفتهم منع من الماء؟ تنحوا لهم عن صدر الفرات وحسبكم هذا التفاوت بيننا وكل اناء باليد. فالماء لاهميته الله عز وجل سلب ملكيته. ليش سلب ملكيته؟ لانه ملكيته قد يتحكم بها لئيم، قد ينتهي الامر الى ان احد اللؤماء يتحكم بملكية الماء الى ان يهلك الناس عطشا. فانزلنا من المعصرات ماء، هذا الماء اللي فيه الحياة واللي بيجعل الله عز وجل فيه للناس هاي كامل الحيوية اللي يفتقرون إليها في كل جزء من أجزاءهم، هم يفتقرون إلى الماء. طيب وأنزلنا من المعصرات ماء ثم قالت الآية ثجاجة. ثجاج شنو معناه؟ ثجاج يعني دفع يتتابع، دفع وراء دفع، دفع وراء دفع. ولذلك سألوا النبي صلى الله عليه وآله قالوا له يا رسول الله اخبرنا عن الحج ما هو؟ قال الحج هو العج والثج. العج يعني الصوت بيش بالتلبية، يرفعون الصوت بالتلبية يقولون لبيك، يقولون يعج يعني يرفع صوته بالتلبية. والثج إهراق دماء شنو؟ الفداء، الفدية اللي إهراق دم الفدية هذا هو الثج. والحقيقة يا ما أقول مرينا هنا يعني هاي مسألة الفدية الآن خمسة النعمة من الله الآن شوية تطورت بالأيام الأخيرة، ملايين كانت من هالذبائح تندب بالتراب تطمر، الآن زين يستفيدون بها عن اللحوم الآن الشعوب الإسلامية مولانا وحتى غير الشعوب الإسلامية، الإسلام رحيم يعني يعطي حتى غير من يعتقد به، حتى اللي ما يعتقدون بمع ذلك يعطون الصدقات. فهذا الآن اللحوم يستفاد من عدها، تؤخذ هذه المجموعة من اللحوم حتى تدفع للجائعين للبائسين، يا ريت كلها يستوعبها يعني برد معمل من المعامل وتعلم وترسل إلى الفقراء، وإلا هيثر وباشر الله عز وجل يحاسبنا عليها. يقول هذا الفداء ليش تشيلوا الدبوب التراب كل ما تستفيدوا من عنده؟ الناس في أمش الحاجة إلى في الواقع. فأرجع للموضوع، وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجة. طيب لنخرج به حبا ونباتا، نبه لي بالله شوي له النقطة، كأنه لنخرج به العلة. يقول احنا إنما نزلنا الماء، اللام لام التعليل، إنما نزلنا الماء من الشحائر إلى الأرض حتى نخليه يطلع النبات باعتباره سبب طبيعي. لنخرج به حبا ونباتا. الحب شنو هو؟ احنا كأنه عندنا هذا الشجر اللي يصير بالأرض أنواع، يو إلى شاق، إذا إلى شاق يقلت يعني هذا شجر نسميه. القسم الثاني هذا اللي إلى أكمام، يو ما إلى أكمام نبت بها كم، الكم يصير بها حبوب، هاي اللي بها أكمام هاي بها الحب، مثل الشنابل شايف السنبلة، مثل مثلا عق الموز مثلا، هاي اللي إلى أكمام. هاي والذي لا والله ما إلى أكمام ما بي شيء، ما بي لا حبوب ولا بي غذاء، هذا الحشيش. هذا شنو؟ كأن الله عز وجل يريد يتكفل برزق من خلقهم وما خلقهم، من خلق الإنسان شوال الحبوب شوال الأطعمة وما خلق الحيوانات شوال الحشيش متاعا لكم ولأنعامكم. هذا اللي ما إلى أكمام هذا هو عبارة عن الحشيش، هذا علما للكائنات الحيوانية. ايش نفتهم من هذا؟ نفتهم من هذا ان الله عز وجل كما رعى الانسان رعى الحيوان رعاية كاملة. ولذلك تلقى الحيوان الى احكام في كتب الفقه الاسلامي عجيبة غريبة تتعجب. مو بعض الناس يتصور ان هيئة الامم المتحدة او بعض النظم المعاصرة هي اللي اعتنت بحقوق الحيوان. تقول له انت هاي الامم اللي تصورها اعتنت بحقوق الحيوان، هاي كل الاستهلاك المحلي. هاي تقول انا اعتني بالحيوان واراعيه للحيوان، صحيح شوف بعض المظاهر، لكن هي هاي الامم نفسها تجي للانسان ذبح ذبح. تشايف شعوب جاي ذبحوها، دول اللي يدعون انهم عندهم حقوق الحيوان، حقوق الشعوب يهدون عليها واحد من ابنائهم او من عملائهم ويبدا يذبح بها كما يريد. شعوب شعوب يقضي عليها. مو الشكل، مو يقول الشعر قتل امرئ في غابه جريمه لا تغتفى وقتل شعب كامل مساله يا نظار. فتامل دول اللي يتصورون او الاحرى يدعون حمايه الحيوان، وحقك ما احد من هؤلاء استطاع ان يلحق بغبار الاسلام في هذا المعنى. الاسلام اول من شرع هذا المعنى. انت لو تشوف كتب الفقه ايش قد تعنى بحقوق الحيوان استغرب. ان طعام لازم يهيئ، لا يكون يعرض الى مضايقه، يعني اكو نوع اشياء محدوده يعني الى حد. الامام زين العابدين 25 سنه يحج على ناقه يشيل الصوت وما يضربها ابدا. كل حيوان ما رد عدبها، هاي مقدار قابليتها، هاي اذا تلكأت بالمشي يا بها يا ضربها. لا تجعلوا حيواناتكم مجالسكم، يعني مر النبي يلقى جماعه واقفين يتحدثون، هذا يحكي هذا وهذا يحكي هذا وحديث طويل ما بيناتهم وراكبين على هذا، وهذا الحيوان يشير رجله يحط رجله، يقول لهم اخر هذا حيوان، هذا يريد اشتراع، انتم متقلين ظاهره يدين زين واحكي على كيفك. ليش هذا انت متعبه؟ ليش تؤذي؟ لا تجعلون مجالسكم ظهور حيواناتكم. لو تتامل اكو من تشريعات تعنى بالحيوان في الشريعه الاسلاميه تستغرب اشد الاستغراب. تقول احنا مسلمين اللي الحيوان عندنا هالشكل يعنون به، واحنا عندنا الانسان ما صاير به. انسان شو يسوي به؟ نلعب خلفته زين؟ هذا احنا هكذا؟ صحيح احنا متمسكين باخلاق الاسلام؟ لا مع الاسف. يعني انت قد تستغرب، قد تستغرب ان الاسلام يمنع من بعض قضايا لا حياء بالعلم مثل ما يقولون. يعني مثلا واحد يجي يجيب حمار ينزو على فرش حتى يريد يطلع منهم بابل، يمنع منا الاسلام هذا. البعض يحرمه والبعض يقول لا مكروه كراهه شديده. ليش؟ يقول هذا خلاف العنفوان. الفرس مع الجهاد، الفرس مع المعركه، فرس هاي فرس مع الحرب. الفرس مو حقها ان ينتقيها حمار. مصيبه هي، هاي مصيبه هي. ما اكثر الحرائر اللي يمتطوها حمير. في الواقع مو يقول دخل يوم من الايام، دخل يوم من الايام الحجاج عند زوجته، دخل سمعها عندها ايمنه اصرى واذا بها تقول وما هن الا مهره عربيه سليله افراش تحللها بغله، فإن ولدت مهرا فلله درها وإن جاء إقراط فما أنجب الفحل. الواقع هي الشكل. تصورت هاي المرأة الحرة. ولذلك ترى العرب دول اللي تشوفهم بعضهم شوية يتطرف يتطرف زايد، هذا عنده حساسية من هالنقطة. يقول لك أنا هاي مربيها على كرامة وعلى عيش ومن بيت محترم، غير هذا اللي يتزوجها ياخذ هذا بعين الاعتبار، يحترمها يحترم مكانتها. مو انت استحللتها بكلمه الله، لا تيجي تتصورها جاريه، لا تتصورها هاي عبده. المراه ريحانه وليست قهرمانه. مو الروايه تقول ان اذا كان كذلك هاي اعطيها حقها، لانها اللي تتحمل اعباء الحمل وأعباء الولادة وأعباء البيت وأعباء الخدمة وكلها، وهي سكن انت لمجرد أنه أتفه الأسباب تيجي الصب جام غضبك عليهم. هذا معنى هواية الإسلام ينهى عنه تماما. ها؟ ولذلك عندنا الرواية تقول اكثر عذاب القبر، اكثر عذاب القبر من شوء الخلق مع العيال. هذا لما يلعب قبره يعذب بقبره منين؟ لان اخلاقه كانت ويا اهل الشيئة. يطب بدل ما يفرح اطفاله او زوجته يرعبهم. المشألة هي الحياة ما تقوم على الرعب، تقوم على التفاهم على الخلق. الحياة الاسلام يريد جو الاسرة، جو مملوء بسعادة وبحنان لتسكنوا اليها. كيف التعبير؟ خلي ارجع للموضوع. الحيوان اذا يعنى حتى بعنفوانه، المشرع الاسلامي حتى عنفوان الحيوان يعنى به. شو قضية طعامه؟ الان واحد عنده اغنام والارض اجدبت، لما اجدبت الارض ما اكو الى الحيوان هذا ما الى شيء ياكل منه بالارض. يقول صاحب الاغنام مجبر على ان يوفر العلف، ما يقدر يوفر يبيع بعضها ويشتري بيه علف ويطيل الاهل للبعض الاخر. ما يقدر تأخذ منه تباع ويطوي ثمنها. ما يعرض الحيوان الى الجوع ولا يعرض الى التلف ولا يعرض الى التعب. لا يكون يستعمل عذاب ويعدنا التصبير محرم. تصبير هذا اللي يسووه، يجيب الاثنين ديوك يخلي واحد ينطر الاخر، او حيوان اخر يعارش حيوان اخر، هذا محرم. ليش تعرض الحيوان الى العذاب؟ ليش تعرض الى التعذيب؟ ليش تربي على هذا؟ هذا ما مخلوق لهذا الحيوان. على العموم ما عندي مجال الان اشرح لك كل جوانب المسألة. الكائن الحيواني يطيل مشرع الاسلامي حقوق ما قد لا تقل عن حقوق الانسان نسبيا، لان هذا يشغل جانب من جوانب الحياة. فشاهد واحد يقول والله شيخنا انت بطران استاذ، تخلينا الانسان يراعوا بسيطة ذاك يا ريت، خلينا نراعي الانسان، احنا نحفظ حرمة الانسان كرامة الانسان. هذا اللي تقوله كواقع مر قائم عندنا، صحيح واقع مر، لكن مو معنى ذلك ان احنا نغفل عن نظرية ديننا التي رعت حتى للحيوان حقه. ارجع للموضوع. لنخرج به حبا ونباتا. الحب لكم انتو تأكلون من عنده، والنبات المن لهذا الكائن الحيواني. هذا اللي يبقى مشي. الله عز وجل تكفل بالرزق له، يعني الرزق لا تتصور ان الله عز وجل بس انت كإنسان سيد الموجودات يهيئ لك رزقك، لا. قال الحيوان هذا يهيئ رزقه على مختلف الأمكنة، مو بس بالأرض، بالبحار. ويقولون أحد الأنبياء بكى، لما بكى أوحى الله إليه، لماذا هذا البكاء؟ قال بكيت على أطفالي. طبعا شفقة، هذا لهذا، أنا أطفالي من بعدي راح يظلون دول شنو؟ راح مثلا أكو واحد يوفر لهم طعامهم، يحنوا عليهم، يرعاهم. او الله اليه اذهب وقف على جانب البحر، على شاطئ البحر. اجى هذا وقف على شاطئ البحر، قل له انظر. هو بعد واجب اقبلت نملة من بعد راقبها، اجت تشعى هاي النملة، شالت جلبة بحلتها، حبة حنطة وحبة شعير شايلتها جلبة وتشعى تركض. اجى الى ان صارت قريب الساحل، خرجت اليها ضفدعة، فقذفت النملة الحبة في فم الضفدعة، الضفدعة أطبقت على الحبة وهبطت. سأل يا رب إلى أين؟ قال لي أكو دودة عمياء في صخرة في جوف البحر، والله هيأ لها هذا الكائن. الدودة هذه يجيب لها قوتها يوميا وتسقيها إلى كائن، نعم، برع بحري، لانها ما تقدر، ما تعرف العوم، يعني ما مخلوقه للشباحة او للعوم حتى يوصل الطعام. فقال سبحان من لا ينسى دودة عمياء في قعر صخرة صماء. اللي الله هذه ما ينشاء، ما يمكن ينشاء اطفالي. وحاشا لله، حاشا لله ان ينشى احدا من عباده، وما من دابة الا على الله رزقه. ما تتصور ان الله تبارك وتعالى يهمل عباده او يتخلى عن رزق عباده ابدا. في هذول الواقع لنخرج به حبا بعد ونباتا. نخرج النبات الى الحيوان والحال الى الانسان، ولكليهما رزق مضمون عند الخالق، هذا الى رزقه وهذا الى رزقه. بعد وجنات الفاتا، تبهي شوية بالله. الجنة شنو المقصود بها؟ الجنة طبعا الان المفسرين لما يمرون يقولون الجنة مشتقة من الجنان، من الظل، يعني البستان اللي دي شجر كثير، شمس ما توصل الى الارض لان يحجبها الشجر الى ظل، ظل قوي. فالجنة ما يستجن به، مأخوذة من الجنان، شجرة، نخلة، هالخضرة هاي اللي موجود، كأنه البستان اللي دي شجر وريف، دي ظل وريف، هذا هو الفاط، يعني تلتف حوله غصونه او شعفاته، هاي جنات خضراء. هاي شنو مهمتها، شنو وظيفتها؟ وظيفتها طبعا بالاضافة الى الوظيفة الغذائية اكو وظيفة اخرى، الوظيفة الجمالية. الوظيفة الجمالية شنو؟ العين تتوق الى الخضرة، العين تتوق الى الشجرة، لان ادم بمجرد ان اخرج من الجنة ما اجا وحده، اجت ويا الشجرة، نزلت ويا الشجرة. فالشجرة الفر، ومر عليك اكرموا عمتكم النخلة، شنو معنى عمتكم النخلة؟ يعني نزلت مع ادم من شجر الجنة. فهذا الواقع منذ ان هبط ادم الى الارض شاف الخضرة وياه، ويا الشجرة وياه، وعلمه الله عز وجل كيف يزرع، وفعلا زرع وتذوق الخضرة. اولا تلطف الجو، تنعش النفس، تسعد العين، هاي كلها باجمعها منين؟ من الخضرة، من الجنات. الانسان ما يستغني لها الى جانب جمالي غير الجانب الغذائي. ولذلك عندنا الرواية تثبت: من شقى طلحة او شجرة فكأنما شقى عاطشا في سبيل الله. دبه شلون؟ شجرة تمر عليها وهي عطشانة وعندك مي وبيوشعك تجيب لها شوية مي تدفها عليها، هذه بها حياة، وهذه هالحياة اللي بيها تحتاج الى شراب، تحتاج الى رواق، الى نمير. فشقايتها الى طلحة نوع من النبت، والشجرة يقول اذا شقاها مثل ما يشقيها واحد عاطش قرب الى الله عز وجل، عينا يعني، هاي الى نفس وهذا الى نفس، ذاتنا في الامر هاي نفس متحركة بارادة وهاي نفس نامية، والا تحتاج الى الماء مثل ما هذا يحتاج الى الماء، يحتاج الى الماء. ويعنى الاسلام بالشجرة وبرعاية الشجرة وش يخصص لها وش يامر وشلون، حتى يجي الى تقسيم الماء بالنسبة للشجر. كتب الفقه عامرة في تغطية الجوانب، بس عندي نقطة شوية اريد اشير لها. في جنات هنا قد يقول لي واحد هي هاي الجنات اللي الله عز وجل وعدنا بها، يعني شجرات اكو بهم ظل، الدنيا مغلوبة كلها على حساب شجرات بها ظل. وهنا احنا يمكن كان يمكن نسوي لنا هنا فرد بستان، او نبقى بالبستان عليه من الله عز وجل يموتنا ومودينا لناك الى الجنة ومتعبنا، هاي على حساب شجرات نستضل. لا مو هاي، شو تنبه لجين؟ الجنة هناك مأخوذة من الجنة مو من الجنة. شلون يعني من الجنة؟ الدرجة هاي ما كل الواحد يحملها بالحرب، يستجن بها، يدافع بها عن نفسه، تقيه، تمنع عنه الأذى. الجنة هكذا. شنو يعني معنى هذا؟ جنات الدنيا اللي هنا تمام تطيك ظل، يعني تسوي لك فاي ومنظر بالعين تشعد به قليلا، لكن ما تقدر الجنة تمنع عنك مرض هنا ولا تمنع عنك موت. ها قاعد بالبستان وهبط عليه الموت وشالوه طلعوه راح، هبط عليه الموت طلعوه انتزعوه انتزاع من بستانه، قاعد بالبستان ويجي لي خبر ازعجه، عزيز من اعزائه صار بي شيء او صار بي، هو قاعد حل به المرض شالوه طلعوه مريض. هذا كله وين؟ عندنا هنا بالدنيا. هناك جنة الآخرة لا، مأخوذة من الجنة، يعني لا يعتريك مرض ولا موت ولا فيها ما يغتال العقل ولا فيها الا ما تشتهي الانفس وتلذ الاعين. معنى الجنة اذا مو بمعنى الجنة اللي عدنا هنا. معنى الجنة اللي عدنا هنا معنى بسيط، هذا ان الانسان يقدر يغرس له كم شجرة وهي عليها يهد عليها نهر ماء ويستظل بظلها ويأنس بها. لكن مثل ما قلت لك هذه الجنة او هذه القدرة ما تمنع عنا ابا من اذايا الدنيا ابدا. ليش؟ لانه هو مكان معد للاذى. هي الدنيا مكان معد للاذى. الانسان هنا هو في مكان مراحة، في مكان يخاف يخاف. ويقول الامام زين العابدين سلام الله عليه والله الى تصوير رائع، سألوه قالوا له كيف اصبحت يا ابن رسول الله؟ قال اصبحت مطلوبا بثمان، الله يطلبني بالفرائض والنبي يطلبني بالسنة والحافظان يطلبانني بصدق العمل وملك الموت يطلبني بالروح والعيال يطلبونني بالقوت والحاضر يطلبني بالجسد ووزارة مسؤولياته كلها هاي يقول كلها وراي كلها في من عندي انا مسؤول امام الله. الله يريد مني فرائض والنبي يريد مني اتباع السنة وبنفس الوقت الشيطان يريد مني اتباعه، يريد مني الهوى العقل يريد من عندني التصرف العقل. كلها هاي تنازعني شعور بالإيمان. هاي كلها بالدنيا. هناك الآخرة مو دار تكليف أبدا، دار نعيم ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أشاور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. إذن هذه الجنة التي وعد الله عز وجل بها عباده أي لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون أبدا، ما حد يطلعهم من عدن، ماكو واحد يجي يطلع هنا غصبا عليك يطلعوك. دارك استوك بانيها وتعبان عليها ومكملها وتريد ترتاح بيها، ماكو يوم شالوه خلاص ودوا الى التراب واجا غيرك ستباشر التربة خدك وسيضحك الباكون بعدك لو قد رحلت عن القصور وطيبها وسكنت لحدك لم تنتفع الا بفعل صالح قد كان عندك. اذا الجنة اللي يحير إلى جنات ألفات يعني ما عبد الله لعباده الصالحين من الجنان. ولذلك تلقى الناس يتوزعون في عباداتهم أقسام، واحد يعبد الله يقول يا ربي أعبدك خلصني من النار، أفمن زحزح بس زحزحني عن النار كافي. هاي قال واحد يقول لا يا ربي أنا أريد بس مو بس تبعدني عن النار، اريد جنة ايضا، انا اعمل اريد جنة، اريد تعطيني تمنحني منك الجنة. هاي اثنين. واحد يقول لا والله لا اريد منك الجنة ولا اريد منك، لكن وجهك الكريم يستاهل العبادة. هذا الوجه، وجه الرحمة، وجه العطاء، الوجه اللي ما تركني بالدنيا لن يتركني غدا بين يديه ان شاء الله. هذا شو يقول له الامام امير المؤمنين سلام الله عليه، هي عبادة الاحرار. يقول له ما عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك ولكن رأيتك اهلا للعبادة فعبدتك. مو الشكل، وهو بالفعل هذا النجوع، نجوع الاحرار نسميه. هذا النجوع شنو؟ نجوع الاحرار، نجوع الابرار، اللي ما يجي حب على حساب نفع او خوف من الضرر. نجي اكو عندنا يتشنمط من الناس الما نتوجهه الى ابي الشهداء الى الحسين. شي يقول له واحد يقول له تبكيك عيني لا لاجل مات ابو علي، انت يقول له مو على حساب اني احصل ثواب لا، لكن انت مثال النبل، انت مثال الرجولة، انت مثال العطاء في سبيل الله، انت مثال التكرم، كل هذا عندك، انت اهل لا يبكى عليه. تبكيك عيني لا لأجل مثوبة لكنما عيني لأجلك باكية تبتل منكم كربلا بدم ولا تبتل مني بالدموع جارية وأي دموع دموع أول دموع هطلت عليه دموع بنات الزهرة يوم خرجنا إلى مصرعه إيش وقت طلعنا بالليل عندما تناصف الليل الحسين كان قايل لها الحرة لأخته زينب قالها أخي لا تشمتي بنا الأعداء لا يكون هالدموع العزيزة صراخ أمام أعين هؤلاء ذولا النوع من الناس لا أخي تعجل يا عزائل لا وفعلا هذه ابنة أمير المؤمنين صمدت إلى أن جن عليها الليل طلعت لبالليل خرجت ورحم الله سيد جعفر سيد حيدر شلون يوصفها يقول مشى الدهر يوم الطيف أعمى فلم يدع عمادا لها إلا وفيه تعثر وجنبها وجشمها المسرى ببيداء قفرة ولم تدر قبل الطيف ما البيد والشورى ولم تر حتى عينها ظل شخصها إلى أن بدت بالغار مر عليها آلام الشبا آلام الطفولة المعذبة آلام النشاء تكتمها إلى أن يجن عليها الليل تدلو في رأس أبي عبد الله اشعدها آلام تشتكيها لأخيها كانت تبعد عليها نص الليل هاي الطفلة يقول بعض المؤرخين كانت تتبع أباها تخلي لما يريد إلى الصلاة تضع له وسادة تضع له المصلى حتى يصلي عليه تقولها لعمتها ما لي لا أراني إلا مدة طويلة أنا لا لم أرى ولم أرى مصلاها بين يديه استنقت بعبرتها قالت بني وأين أبوك إنه في شبك بعيد أنا تمرمرت وغبت أماك يا حزين يا المال قلب فرجا احمل المثل عليها أحمى الضائعات بسم الله الرحمن الرحيم أمن يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء 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 يا ربي بجلال وجهك وبرحمتك التي وسعت كل شيء وبكلماتك التامات اعطنا من كل خير اعطيت منه محمد وآل محمد، وادفع عنا كل شر دفعته عن محمد وآل محمد، لا تخرجنا من هذه الدنيا حتى ترضى عنا المؤششون. تقبل اعمالهم ولأماتهم مع أماتنا وأمات الجالسين، بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.